والآن
نعيش الثالث والثمانون.
وكذلك قال أصحابنا أكبر الكبائر بعد الشرك القتل، وكذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتاب الشهادات من مختصر المزني.
مختصر المزني مطبوع في ذيل كتاب الأم، ومن اللطائف التي تنشر والتي يحق لنا أن نفتخر بها أن العلماء ومنهم الإمام الذهبي السيار في ترجمة الإمام المزني قال: وما من عروس كانت تزف إلى زوجها إلا وكان في جنازها نسخة من مختصر المزني. ما من عروس كانت تزف إلى زوجها إلا وفي جنازها نسخة من كتاب مختصر المزني، كتاب مختصر اختصار لكتاب الأم، وكتاب غير مدلل لكنه مليء علما، كتاب مليء علم. اختصر كلام الإمام الشافعي المزني وهو من أخص تلاميذه. المزني من خاله؟ خاله من؟ أو نفسه من؟ طحاوي. طحاوي نفسه طحاوي ترى نفسه يستلم بالعلم الطحاوي أبو جعفر طحاوي العقيدة، تراه غير مليل غير مسيح، فقال: والله إنك لم تفلح. فقال له: والله يا خال لأفلحن ولكن تكفرن عن يمين. انقلب من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية وطلب الفقه عن مذهب الحنفية فأفلح، ورجع إلى خاله طالبا منه أن يكفر عن يمين. رحم الله الجميع. نسمع نسمي الباب حتى نأتي إن شاء الله في الدرس القادم باب الذي يليه.
قال: وأما ما سواهما من الزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها. وعلى هذا يقال في كل واحدة واحدة منها هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد من أكبر الكبائر كما تقدم في أفضل الأعمال، والله أعلم.
فدرسنا القادم في شرح باب بيان الكبائر وأكبرها، وفيه يعني تفصيل لهذا الشيء المجمل في آخر هذا الباب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
أبدأ بالإجابة على الأسئلة التي تخص الموضوع. سيقول قال الإخوة: الفقهاء يفرقون بين مدى شروط الإيمان وبين شروط الصحة، وعلى ما سبق من قول القاضي عياض يخرج عليهم الإيمان من شرط ظهور العمل المراد هنا عمل الجوارح غير القلب واللسان، وهو الإيمان على ما سمعناه من كلامه في إكماله. أفيدون بجزاك الله خيرا. ما فهمه الأخ صحيح، وقلنا إن الأعمال يراد بها عمل الجوارح عمل القلب، وعمل الجوارح شرط كمال وعمل القلب واللسان شرط صحة. اشتراط بعضهم أن يكون المد مثل المناور، هذا الذي قلناه إن المد من يتشابه مع غيره في الجوهر، هذا المراد من المناور. فالذي هذا الكلام المذكور هو الذي قلناه لكن بعبارة أخرى. هذا حول ما جاء من حول الدرس. أما ذات الأخرى كثرت وكنت أتمكى أتبق الجواب. يقول بعض الأخرى: ما صحة الحديث بن عمر في شفط الحمرة؟ الحديث صحيح موصوفا ليس مرفوعا، والحديث خرجه عباس الدوري في تاريخ المعين وهو عند درقتني في سنن وغيره، خرجته في كتاب الجمع للصلاحين. كم استعمال للي؟ قلنا في الدرس الماضي أن لو تستخدم على ثلاث أمور: الأمر الأول إخبار بالواقع كما ورد في الحديث الذي معنا وهذا أمر مشروع، والأمر الثاني بالتمنى وهذا حسن استخدام له على حسب الشيء المتمنى، فإن كان في طاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من قال: لو كان عندي لأن تقتل فيه بالخير، قال: فهما في الأجر سواء. وقال في الرجل الذي قال: لو كان عندي فأن تقتل فيه الشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في حق من أنفق وفي حق من تمنى الإنفاق في وجوه الشر، وقال صلى الله عليه وسلم: هما في يدري سواء. وأما الأمر الثالث فاستخدام لو على أن على وجه الاعتراض على القضاء والقدر، فهذا أمر مذموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل الذي في آخره قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. فذكر لو من باب التحسس والاعتراض على قدر الله هذا أمر لا يجوز، أما عدا ذلك فهو جائز إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نشرح اليوم إن شاء الله تعالى ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبائر، وقد عقد لها الإمام النووي في المسند الصحيح بابا. نقرأ الحديث ونقف عند مشكلة الإسناد ودقائقه على المعتاد، ثم نقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله ونعلق. نسمع حديث الباب.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 2154. قال: حدثنا مسدد، حدثنا مبشر بن المفضل، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري به. والجريري هو سعيد ابن إياس، والجريري نسبة إلى جرير ابن عباد، ينبئ من بكر ابن وائل. وسعيد ابن إياس الجريري ممن اختلط. والقاعدة عند أهل العلم أن من روى عن أيوب السختياني فسماعه من سعيد ابن إياس الجريري قبل الاختلاط، ومن لم يروي عن أيوب السختياني فسماعه من سعيد ابن إياس يكون بعد الاختلاط. فممن سمع من سعيد قبل الاختلاط عدد من الرواة، منهم الحمادان حماد بن أسامة وحماد بن سلمة، ومنهم إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علية، وقد وقعت روايته في هذا الحديث وأيضا في صحيح الإمام البخاري، ومنهم عبد الوارث بن سعيد، ومنهم معمر، ومنهم عبد الوهاب الثقفي، ومنهم يزيد بن زريع وعدد. هذا الإسناد الذي معنا جميع رواته بصريون بخلاف الأسانيد السابقة فكان رواتها كوفيين، أما هذه الأسانيد فجميع الرواة الموجودين هم من البصرة. وأما صحابي الحديث فهو أبو بكر، وهو نفيع بن حارث رضي الله تعالى عنه. وأما قوله ثلاثا، المراد أن النبي قد أعاد هذه الكلمة ثلاث مرات، وليس المراد بها عدد الكبائر كما قال بعضهم. ولذا زود الإمام البخاري على هذا الحديث في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وليس المراد أن أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، أي أذكر لكم ثلاثا من أكبر الكبائر، لأن الكفار المذكورة ثلاثة، المراد أن النبي أعاد الجملة ثلاث مرات. الله تعالى أعلم. نسمع الطريق التي تليها ثم نعود بالشرح.
قال رحمه الله: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور.
هذا الحديث صحابيه أنس، والراوي عنه حفيده عبيد الله. فعبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس ابن مالك. فعبيد الله يروي عن جده، وفي بعض الطرق قال سمعت أنس. وهذا الحديث أيضا مما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 2653، فقال: حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة به. وهذا الإسناد أيضا كلهم بصريون كالذي قبله. وشعبة من حيث الأصل واثق، ومن حيث الرواية بصري. فأغلب روايات شعبة وقعت البصرة، أما من حيث الأصل فهو واثق، وما عدا هؤلاء فهم بصريون رواية وأصلا. وهذا الحديث فيه ذكر خصلة زائدة عن الحديث السابق، وهو قتل النفس. ففي الحديث الأول رتب النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، فذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وهنا ذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. والإشراك والعقوق ترونه في القرآن، والإشراك وقول الزور ترونه في القرآن، لقول الله عز وجل: تجتنبوا الرجس من الألسان وتجتنبوا قول الزور. أما الشرك والعقوق فقرنا في قوله عز وجل: وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا بمفهوم المخالفه. ويوجد لرجل كذاب اسمه عنبسة بن سالم صحيفه خطيه عن عبيد الله بن ابي بكر عن جده انس كلها كذب. عنبسة بن سالم يرمي صحيفة اختلقها واخترعها وكذب فيها على عبيد الله ابن ابي بكر ابن انس ابن مالك. فهذا من باب الفائدة. نسمع الطريق الثالثة.
قال: حدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، او سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، او قال شهادة الزور. قال شعبة: واكبر ظني انه شهادة الزور.
من محمد بن جعفر؟ ما لقبه؟
غندر.
وكنا غندر في شعبة موثق الرواية. لماذا غندر موثق الرواية في شعبة؟ لأن له كتابا، لأنه كان يكتب وغيره كان لا يكتب. أما القتل والعقوق في درجة واحدة، قتل النفس غير حق وعقوق الوالدين في درجة واحدة. قالوا: من أين في ذلك؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكبر الكبائر طريق الأولى، فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وفي هذه الرواية قال الشرك بالله وقتل النفس. فساوى العقوق الشرك ساوى العقوق قتل النفس. وهذا استنباط والتنصيص مقدم على الاستنباط هذه قاعده ذكرها كثيرا. ووقع التنصيص في الطريقه السابقه فجعل قتل النفس بعد العقوق وفي هذا اشاره الى ان العقوق كبيره وجرمها عظيم عند الله. إن قدم النبي عقوق الوالدين على قتل النفس الواحد منا يستعظ ان يكون قاتلا، ولكن قد يكون له طريق ويكون هذا الطريق اقرب ما يكون الى الجنه وقد غلطه على نفسه. فيا من رزقت بابوين اعلم ان ابويك اقرب طريق لك الى الجنه فهنأ بهما ولازمهما وعليك ببرهما وتذلل لهما واخضع بالقول لهما فلا تقصر في اكرامهما في الامور الماديه والمعنويه، الماديه في الطعام والملبس والمعنويه في تقديم الراي وتسهيل الخاطر. وكما قلنا ان البر ميدانه فسيح واسع لم يضع له الشرع حدا والناس يتسابقون في هذا الميدان. وقلنا ان عمر بن ذر لما سئل كيف بره لابيه قال الا امشي بليل الا بين يديه والا امشي بنهار الا خلفه والا اقدم رايي على رايه والا اصعد سطح ظهر سطح بيت هو تحته. فالبر بابه واسع. وكان لما ياكل يفتت الخبز لامه ويابى ان ياكل، فلما كان يسال كان يقول اخشى ان اضع في فمي لقمه تشتهيها امي. نسال الله ان يرزقنا واياكم البر، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا اعلى حد فيه وان يجعلنا من البارين. وكم من الامهات يشكون من ابنائهم المتدينين، ولا حول ولا قوه الا بالله. فاسمع الطريق الثالث.
قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
هذا الحديث فيه ابو الغيث، وابو الغيث هذا هو المدني مشهور بكنيته واسمه سالم، وهو مولى عبد الله بن النفيع اخرج له السته ووثقه ابن معين والنسائي وابن حبان. وقوله في هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، فالموبقات اكثر من سبع، وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع اما لانه لم يكن قد اوحي اليه الا هذه السبع ثم اوحي اليه فيما بعد عداهن، او لأن المقام يقتضي ذكر هذه السبع لأمور تخص المخاطبين، أو لأن السبع أصالة لا تدلل على العدد. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ليس ظل الله محصورا في هؤلاء السبع المذكورين، وإنما ورد أحاديث صحيحة كثيرة فيها غير السبع، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم من انظر اي امهل معترا فظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اظل متوازن اي من انفق عليه من أضل رأس راجل أضله الله في ظله. وهناك رسال عديدة جمعها الإمام السيوطي في رسالة أبلغها إلى 70 سماها تمهيد الفرش في الفطار الموجودة إلى رب العرش. وكذا الكبائر، فالكبائر هنا مذكورة على أنها 7، ولكن من رانا تتبعها من النصوص الشرعية على وفق الحد الذي ذكره العلماء فإنها كما قال ابن عباس إلى 700 أقرب منه إلى 70، فهو كثيرة كثيرة كثيرة. ومما ينبغي أن يذكر هنا ولا ينسى أن الإمام الذهبي قد جمع هذه الكبائر في كتاب، وللذهبي كتابان مطبوعان بعنوان الكبائر، والكتاب الكبير المشهور وأول من أصدره أول من نشره الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى، وكان مدرسا بالحديث النبوي في 60 في النجم النبوي. هذا الكتاب كذب على الإمام الذهبي ولم يثبت، وإنما هو للحق. والكتاب فيه كثير من الخرافات وفيه كثير من الواهيات والبواطيل والموضوعات، ويسر الله لي نسختين خطيتين من الكتاب من محفوظات المكتبة الظاهرية، واحدة منهما منسوخة من خط الإمام نفسه من خط الإمام الذهبي، وكتابه نظيف جيد ومستتر على الحد الذي ذكره العلماء الكبيرة، وجل فيه صحيح أو حسن، والضعيف قليل وضعفه محتمل. أما عدا هذا الكتاب الذي نشرته فهو كذب على الذهبي، وبلغت ذلك ولله الحمد بتفصيل في مقدمة الطلعة التي أصدرتها من كتاب الكبائر للإمام الذهبي. نسمع.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر سقم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يسقم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
الحديث الثالث فاتنا أن نذكر أن أبا داود أخرج في سننه والحديث حسن بإسناد فيه ضعف ولكن الضعيف قد توضع برقم 2775، وفيه تنصيص على أن الكبائر 9، وهذا يؤكد أن 7 ليست مرادة، فالنبي قال الكبائر 9، وزاد على 7 المذكورات عقوق الوالدين واستحلال بيت الله الحرام. أما هذا الطريق فسعد بن إبراهيم ثقة ولم يروي عنه مالك، والعلماء الذين ينتبهون التفريد يذكرون قاعدة أصلها وذكرها شيخ الإمام البخاري علي بن المديني، قال رحمه الله كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء. ويقولون هذا الكلام على الغالب وعلى العموم وليس على سبيل الحاصر، ويذكرون سعد بن إبراهيم أنه مستثنى من هذه القاعدة الكلية، فهو ثقة ولم يحدث عنه مالك. ومالك حدث عن بعض من فيه ضعف في حسبه، والضعف يسير عنده، من مثل مثلا حدث عن عاصم بن عبيد الله وهو مشهور بضعفه ولم يحدث عنه إلا حديثا واحدا، وحدث عن عمرو بن أبي عمرو وشريف وفيهما ضعف، وضعفهما أيسر من ضعف الذي أيسر من ضعف عاصم. ولم يحدث مالك عن رجل فيه ضعف شديد إلا عن عبد الكريم بن أبي أمية. كل من حدث عنه مالك
ثقة إلا المذكورين في الرواة، ولم يترك أحد إلا عبد الكريم ابن أبي أمية فقط، هو من وهو ممن حدث عنه مالك وهو مشرك. ومن اللطائف أن المحدثين في القواعد يقولون كل من اسمه عاصم في حفظه شيء إلا ويستثنون، إلا ويستثنون. من يأتينا بأسماء من اسمه عاصم في الدرس القادم وهم ثقات؟ القاعدة عند أهل العلم أن كل من اسمه عاصم من الرواة فهو ضعيف، إلا ويستثنون عن جميع الثيران. فنريد حصر هؤلاء المستثنين، من هو من يأتينا بأسمائهم؟ طيب حتى تكثرون، أسماؤهم موجودة في كتاب شرح علل الترمذي للرجل الحنبلي في أواخر شرح علل الترمذي، ونترك الأمر لكم أنتم تبحثون وتعرفون من غير ذكر له. أما حميد بن عبد الرحمن فهو عم سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم يروي عن عمه حميد عمه، وحميد هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف ابن الصحابة الجليل، حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف. أما ابن هاد فقد تقدم اسمه يزيد بن عبد الله شيخ الليث، أما الليث فمن هو؟ الليث بن سعد، من أي البلاد هو؟ مصري. ما هي مهنته؟ مهنته عمله ما هي؟ عسال، كان عسالا رحمه الله، كان نبي العسل رحمه الله تعالى. طيب نسمع الأستاذ الذي يلي.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله.
سفيان هنا الثوري، ورواية سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم موجودة في الكتب الستة، وروى سفيان بن عيينة عن سعد ولكن خارج الكتب الستة. فاتنا أن نبدأ الطريق الأولى أو الطريق نعود إليها أو الطريق الثاني. الطريق الثاني قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد وهو ابن الحارث. لماذا لم يقل حدثنا خالد بن الحارث؟ لماذا قال وهو ابن الحارث؟ لماذا قال حدثنا خالد؟ قال وهو ابن الحارث. هذا يقول فيه لأنه مسلم أن يقول هذا من كيفي، أنا لا أريد أن أكذب على شيخي. شيخي يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد، وأنا أعرفه لك فأقول لك خالد هذا هو ابن الحارث. فلو أنه قال حدثنا خالد بن الحارث لكان شيخه قال ابن الحارث، ولكن شيخه لم يقل ابن الحارث وإنما ابن الحارث من عنده. وهذا دليل على دقة الإمام مسلم في صحيحه، وهذا دليل على دقة الإمام مسلم في صحيحه. نقرأ الآن تبويب الإمام النووي على هذه الأحاديث ونقرأ شرحه، ولعل الله ييسر ونقرأ الباب بتمامه في درسنا هذا.
قال باب بيان الكبائر وأكبرها. فيه أبو بكر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال مسلم رحمه الله حدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد وهو ابن الحارث حدثنا سلمة حدثنا عبيد الله بن ابي بكر عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقد مكثت وقول الزور. قال مسلم رحمه الله حدثني محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سلمة حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال الا انبئكم باكبر الكبائر قال قول الزور او قال شهاده الزور قال شكرا واكبر ظني انه شهاده الزور وعن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والكفر وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم السبت وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه اما ابو بكر فاسمه نصيف بن الحارث وقد تقدم واما الاسنادان اللذان ذكرهما فهما مخرجون كلهم من اولهما الى اخرهما الا ان سهمة واسطي البصري فلا يقدح هذا في كونهما مخرجين وهذا من الطرق المستحسنه وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا نظيرهما في الكوفيين وقوله حدثنا خالد وهو ابن الحارث قد قدمنا بيان فائده قوله وهو ابن الحارث ولم يقل خالد بن الحارث وهو انه انما سمع في الروايه خالد ولخالد المشاركون فاراد تمييزه ولا يجوز له ان يقول حدثنا خالد بن الحارث لانه يصير كاذبا على المروي عنه فانه لم يقل الا خالد فعدل الى لخبطي وهو ابن الحارث لتحصل الفائده بالتمييز والسلامه من الكذب وقوله عبيد الله بن ابي بكر هو ابو بكر بن انس بن مالك فعبيد الله يروي عن جده وقوله واكبر ظني هو بالباء الموحده وابو الغيث اسمه سالم
لماذا قال وهو بالباء الموحده واكبر ظني قال هو بالباء الموحده لماذا قال بالباء الموحده حتى يميز اكبر عن اكثر حتى يميز اكبر عن اكثر اكبر ظني او اكثر ظني ماذا قال الرسم واحد ولكن اكبر بالباء الموحده واكثر بالمثلثه فقال بالباء الموحده لكي ينبهك على انها بالباء وليست بالتاء نسمع
قال وقوله في اول الباب عن سعيد الجريري هو بضم الجيم منسوب الى جرير المصغر وهو جرير بن عباد بضم العين وتخفيف الباء رسم من بكر بن وائل وهو سعيد بن اياس ابو مسعود البصري واما الموبقات فهي المهلكات يقال وبق الرجل بفتح الباء يبق بكسرها وموبق بضم الواو وكسر الباء يوبق الى هلك واوبق غيره اي اهلكه
ومنه في القران وجعلنا بينهم موبقا فقيل موبقا مهبسا وقيل مهبسا وقيل موعدا والمحدث والموعد في الهلاك فعاد الامر على معنى الهلاك الله اعلم نعم
قال وعمر الزور فقال الثعلبي المفسر وابو اسحاق وغيره اصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته
من الاشياء التي ينبغي ان تذكر هنا اني لا اعرف من هو ابو اسحاق هنا والكلام المذكور عزاه الحافظ ابن حجر بالحرف في الطبر لابن جرير بالحرف بالكلمة والحرف فمن هذا ابو اسحاق لا اعرفه واخشى ان يكون هناك تطبيع او تحريف او تصحيح باسمه في النسخ واسمه ليس شائعا ولا دارجا وليس علما على امام من ائمه اللغه في كل علم وغيره يرى للطبري يذكر من غيره الطبري الله اعلم نسمع
قال اصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل الى من سمعه او راه انه بخلاف ما هو به فهو تمويه الباطل بما يوهم انه حق
اي وما زالت عامه تقول زور اي موه وكذب وقلب الحق باطلا وهكذا. هذا هو الزور. نعم.
قال: وأما المحصنات الغافلات فبكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع.
أي يجوز المحصنات ويجوز المحصنات، وكلاهما قراءة صحيحة. نعم.
قال: قرأ الكسائي بالكسر والباقون بالفتح، والمراد بالمحصنات هنا العفائف، وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما كلفن به. وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية. وقد بينت مواضعه وشرائطه وشواهده في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، والله أعلم.
أينما وجدتم الإحصان في القرآن أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد فيه بالآية أو الحديث واحد من خمسة: إما العفة أو الإسلام أو النكاح أو التزويج أو الحرية. فالعفة يقابلها القحة البغاء، والإسلام يقابله الكفر، والنكاح يقابله السفاح، والتزويج كذلك، والحرية يقابله الرزق. وأصل الإمام النووي وجمع جميع الآيات المذكورة فيها الإحصان في القرآن، وذكر شروط كل معنى. ولذا أحببت أن نسمع كلامه بالحرف في كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وكتاب تهذيب الأسماء واللغات كتاب وضعه رحمه الله تعالى شرحا للمجموع. وقع في المجموع أسماء أعلام وأسماء أماكن وقبائل وكلمات اصطلح عليها العلماء، فألف الإمام النووي كتابا يخص كتاب المجموع، فعرف جميع الأعلام الذين ورد لهم ذكر في المجموع وبجميع الأماكن وبجميع المصطلحات. فتهذيب الأسماء واللغات هو تفصيل للأسماء الأشخاص رجالا ونساء، أسماء وكنى والأماكن والمصطلحات العلمية. طب من يعرف لنا كتاب المجموع؟ أحسن نتكلم عن كتاب المجموع وبعد كتاب المجموع يحتاج التعريف. إحنا عرفنا تهذيب الأسماء واللغات، قلنا وضعه لكي يفصل باب المجموع. طب ما هو هذا كتاب المجموع؟ المجموع شخص مهذب، المهذب لمن؟ الشيرازي. والمجموع لمن؟ للنووي. فقط للنووي المجموع، المجموع لثلاثة: النووي والسنتي والمسنتي والمطيعي. مات النووي قبل أن يتم المجموع، وصل فيه للبيوع فأتمه ابن السبكي، ومات قبل أن يتمه فأتمه الشيخ المطيعي الذي قد توفي من سنوات عديدة رحمه الله تعالى، وكان من الفقهاء المعروفين في هذا العصر. فتمت المجموع مليئة بالأحكام التي تخص واقعنا التمة الثانية، ولذا الكتاب مليء بالفوائد. نسمع بعد هذا التفصيل كلام الإمام النووي عن الإحصان من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. نسمع ماذا قال. هذا الرجل
الإحصان الشرع خمس أقسام: أحلها الإحصان الإسلام الذي يجب الرجل على الثاني فهو الوقت الشكاك، والثاني الإحصان المكروه وهو العفة وهو الذي يجب على فاتحه ثمانية جلدة.
يعني لو أن امرأة عاهرة وعهورها مشهور في الناس ورجل خلفها، فهل يرجى؟ لا، لأن المراد بالإحصان العفة العفيفة. إذا المراد المحصنات في هذه الآية العفة. نسمع.
والثالث الإحصان بمعنى الحرية، والرابع الإحصان بمعنى التزويج، والخامس الإحصان بمعنى الإسلام. فأما الإحصان في الزنا فليس له ذكر في القرآن العزيز إلا في قوله تعالى: محصنين غير مسافحين،
أي متزوجين غير زاني. قالوا معناه مصيبين بالنكاح لا بالزنا. وأما الأربعة الباقية فمذكورة في الكتاب العزيز. فأما الإحصان في المقذوف فهو المراد بقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وفي قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات. وأما الإحصان بمعنى الحرية فهو المراد بقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وفي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. وأما الإحصان بمعنى التزويج فهو المراد بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وأما الإحصان بمعنى الإسلام فهو المراد بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. واختلف العلماء في المراد بأحصن، هذا فقيل أسلمنا وقيل تزوجنا، وقد قرئ بفتح الهمزة وضمها قراءتان في السبع. قال الواحدي: من ضمها فمعناه أحصن بالأزواج أي تزوجنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة رحمهم الله تعالى. ومن فتحها فمعناه أسلمنا، كذا قاله ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم والشعبي وإبراهيم والسدي رحمهم الله تعالى. فأما شرط المحصن الذي يرجم في الزنا فهو البالغ العاقل الحر الواطئ في نكاح صحيح في حال تكليفه وحريته. وأما المحصن الذي يجلد قاذفه 80 جلدة فهو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف، وإن شئت قلت في الموضعين المكلف بدلا عن البالغ العاقل، والأول أولى لئلا يخرج السكران والنائم فإنهما ليسا مكلفين. قال الإمام الواحدي: الإحصان في اللغة أصله المنع، وكذلك الحصانة، ومنه مدينة حصينة ودرع حصينة، أي تمنع صاحبها من الجرح. والحصن الموضع الحصين لمنعه، والحصان بكسر الحاء الفرس لمنعه لصاحبه من الهلاك، والحصان بفتح الحاء المرأة العفيفة لمنعها فرجها من الفساد. وحصنت المرأة تحصن حصنا فهي حصان مثل جبنت تجبن جبنا فهي جبان. وقال سيبويه: وقالوا أيضا حصنا. قال أبو عبيد والكسائي والزجاج: حصانة. وقال شمر: امرأة حصان وحاصل هي العفيفة، فحصل من هذا أنه يقال امرأة حصان وحاصل بينة الحصن، فالحصن والحصانة ثلاث مصادر. قال الزجاج: يقال امرأة حصان بينة التحصين، وفرس حصان بين التحصن والتحصين، وبناء حصين بين الحصانة. ولو قيل في هذا كله الحصانة لجاز الإجماع. قال الواحدي: وأما الإحصان فيقع على معان ترجع إلى معنى واحد، منها الحرية والعفاف وكون المرأة ذات زوج، فالإحصان هو أن يحمي الشيء ويمنع، أن يحمى الشيء ويمنع. والحرة تحصن نفسها، وتحصن هي أيضا والعفة مانعة من الزنا، والعفيفة تمنع نفسها من الزنا. والإسلام مانع من الفواحش والمحصنة المزوجة لأن الزوج يمنعها. قال الواحدي: واختلف القراء في قوله تعالى: والمحصنات، فقرأوا بفتح الصاد وكسرها في جميع القرآن إلا الحرف الأول في النساء والمحصنات من النساء، فإنهم أجمعوا على فتحه. قاله أبو عبيدة: هذا آخر كلام الواحدي.
بارك الله فيك. بذا نكون قد عرفنا معنى الإحصان والآيات التي وردت في كل معنى والشروط، وفصلنا الإجمال الذي حول عليه في كتابنا هذا. نعود إلى معاني الأحاديث وفقه هذه الأحاديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما معاني الأحاديث وفقهها فقد قدمنا في الباب الذي قبل هذا كيفية ترتيب الكبائر. قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر أتبع هي؟ قال: هي إلى 70 ويروى إلى 700 أقرب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع، فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى 3 وفي الأخرى 4، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وهذا مصرح بما ذكرته من أن المراد البعض. وقد جاء بعد هذا: من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموض واستحلال بيت الله الحرام. وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة. وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول والفقه وغيره. وحكى القاضي عياض رحمه الله هذا المذهب عن المحققين، واحتج القائلون بهذا لأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة. وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها. قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه البسيط في المذهب: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه، وقد فهم من مدارك الشرع. وهذا الذي قاله أبو حامد قد قاله غيره بمعناه.
المراد أن البعض ينفي اقتسام المعاصي إلى الصغائر والكبائر، وأن كل ما نهى الله عنه فهو من الكبائر، ويعزى هذا لابن عباس، وهذا في الحقيقة لم نصف عنه. ربنا عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يغفر لكم ما قد سلف، يغفر لكم، يكثر عنكم سيئاتكم. نعم، فإذا الكبائر من الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، والقول بأن كل منهي عنه كبيرة ليس بصحيح، لم يصح سندا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، المعصية أيا كانت في جناب الحق والمولى سبحانه هي كبيرة على هذا المعنى، فمن نظر إلى من يعصي لا يستهين بشيء من الذنوب، لكن هذه الذنوب في ذواتها ليست سيئة، فبعضها أكبر من بعض. نسمع الحد الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى. قال نقل عن الغزالي في البسيط، الغزالي له 3 كتب في المذهب الشافعي اسمها الوجيز والوسيط والبسيط. الوجيز مطبوع وفتح العزيز بالرافعي، هو شرح الوجيز للغزالي. والوسيط تبع بتمامه حديثا في مصر، والبسيط لم يطبع الآن. والبسيط معناه ماذا؟ شيء ممتد بعكس الوجيز. ولذا قول الإنسان أنا عندي شيء بسيط أو عندي سؤال بسيط غلط، يعني سؤال بسيط عن سؤال كبير، سؤال ممتد. أي نعم، البسيط عكسه الوجيز، والله أعلم. قال نقل عن الغزالي البسيط في المذهب أي مذهب الشافعي أن من أنكر التفريق، أن إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه، أن رزقه الله فهما وحفظا، يعلم أن الكبائر وأن المعاصي ليست سواء الله أعلم. نسمع.
قال النووي: ولا شك في كون المخالفة قبيحة جدا بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكن بعضها أعظم من بعض، وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكثره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وإلى ما لا يكثره ذلك كما ثبت في الصحيح ما لم يغش كبيرة، فتم الشرع ما تكثره الصلاة ونحوها صغائر، وما لا تكثره كبائر، ولا شك في حكم هذا.
هنا نرجع لأمرين ولأفصل. الأمر الأول، قلنا أسباب مكفرات الذنوب عشرة وذكرناها في درس مضى، والثاني أن الذنوب التي تكفر من الصلاة للصلاة ومن الصوم للصوم ومن الحج للحج ومن العمرة للعمرة تتغاير. لو كانت الذنوب التي تكفر من الجمعة إلى الجمعة هي عين الذنوب التي تكفر من الصلاة إلى الصلاة، هي عين الذنوب التي تكفر من الوضوء إلى الوضوء، لكان في ذكر هذه الأشياء زيادة وحشو ولا فائدة منه. فالذنوب التي تكفرها الوضوء غير الذنوب التي تكفرها الجماعة صلاة الجماعة، غير الذنوب التي تكفر بالجمعة للجمعة، غير الذنوب التي تكفر من العمرة للعمرة، غير الذنوب التي تكفر من رمضان إلى رمضان، غير الذنوب التي تكفر من الحج إلى الحج، والله أعلم. نسمع.
قال: ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى، فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبحا ولكونها متيسرة التكفير، والله أعلم. وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر فقد اختلفوا في ضبطها اختلافا كثيرا منتشرا جدا، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، ونحو هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا. وقال أبو حامد الغزالي في البصير، والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة، أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجري عليه اعتيادا، فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة، وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه: الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير، ووصف بكونه عظيما على الإطلاق. قال: فهذا حد الكبيرة. ثم لها أمارات، منها إيجاب الحد ومنها الإعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة، ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا، ومنها اللعن كلعن الله سبحانه وتعالى من غير منار الأرض. وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهي من الكبائر. فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهان بالرسل أو كذب واحدا منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة أو ألقى المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة. وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو أمسك مسلما لمن يقتله، فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر. وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته ويسمون حرمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم، فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر. وكذلك لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يقتل بسببه، أما إذا كذب عليه كذبا يؤخذ منه بسببه تمرة فليس تلبه من الكبائر. قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقع في مال خطير فهو هذا ظاهر، وإن وقع في مال حقير فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاما عن هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. قال: والحكم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبب والحاكم مباشر، فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى. قال: وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن، فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة. ثم قال: والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها، والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبد السلام رحمه الله.
هذا الكلام المنقول عن العز بن عبد السلام، أبو محمد هذا هو العز، سلطان العلماء وبائع الملوك فيما يذكرون، وهذا الكلام موجود في كتابه قواعد الأحكام. وهذا الكلام نظر فيه إلى المقاصد الشرعية وإلى المعاني التي من أجلها نهى الشرع عن بعض الكبائر وبعض الذنوب، فذكر مثلا أن شهادة الزور سبب للحكم، فالحكم بغير الحق كبيرة، لأن الحاكم إن علم الحق فحاد عنه فهذا ارتكب كبيرة، لأنه قد باشر ولكن قد فكر، ومن باشر فعل شيئا أعظم من ثبت. وقد جاء الوعيد قاضية النار قاضية الجنة قاضية النار وهكذا، فالأمر يعود على الحد المشهور من أن كل ما ورد فيه لعن أو وعيد أو حد فهو كبير، كل ما ورد فيه لعن أو وعيد أو حد وعيد لجهنم أو حد فهذا كبيرة من الكبائر، ويلحق بالمنصوص ما هو في معنى ما ليس منصوصا عليه إلا هو في معناه، كما ذكر من دوس المصحف وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه. نسمع.
قال: